أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا أن التشريعات الصادرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يمكن أن نقسمها إلى تقسيمين أساسيين. القسم الأول هي التشريعات، فلنسمها التشريعات التبليغية، يعني الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله بما هو مبلغ. القسم الثاني من التشريعات وهي التشريعات التي عبرنا عنها بالتشريعات الولائية أو التدبيرية، ثم صرنا بصدد بيان أقسام أو بيان الفروق الموجودة بين هذين النوعين والنحوين من التشريعات. قلنا أن النوع الأول من هذه التشريعات تتصف بما يلي، التفتوا جيدا، تتصف بما يلي: أولا أنها ثابتة ولا تتغير. طبعا الثبات عند المشهور بمعنى، والثبات عندنا بمعنى آخر، وهذا بحث أشرنا إليه في السنة الماضية، ولعله إذا صارت مناسبة أيضا نبين ما هو المراد من الثبات عندهم وما هو المراد من الثبات عندنا. الثبات عندهم هو أنه لا يؤخذ في الحكم الثابت الزمان والمكان، بل كل حكم صدر من النوع الأول يجرد عن الزمان والمكان والظروف المحيطة بذلك الحكم. ولكن نحن قلنا مع أننا نعتقد بالثبات، إلا أننا نعتقد أن للزمان والمكان دور أيضا في هذه الأحكام الثابتة. يعني نتكلم في القسم الأول الذي وردت النصوص الصحيحة والصريحة في أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. أولا أنها ثابتة في قبال هذه الأحكام من النوع الثابت، أنها ماذا؟ أنها متغيرة. ثانيا أن النوع الأول من الأحكام هي جزء من الشريعة، يعني عندما نأتي ونعدد أحكام الشريعة نعدد واحدة منها تلك الأحكام، نقول وجوب الحج، وجوب الصلاة، حرمة الغيبة، حرمة الكذب، حرمة الربا ونحو ذلك، سواء كان أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. بخلافه في هذا القسم الثاني من الأحكام فإنها ليست جزءا من الشريعة لما بيناه بالأمس، وإلا للزم أن تكون الأحكام المتناقضة جزءا ماذا؟ من الشريعة. يعني المباح والحرمة في شيء واحد جزء ماذا؟ جزء من الشريعة، وهذا غير معقول. وثالثا أن الأحكام من القسم الأول إخبار عن واقع النفس أمري، وإنما كل ما في الأمر أن المشرع أعم من أن يكون معصوم أو غير معصوم، إنما يكشف ماذا؟ يكشف عن تلك الواقعيات. وبخلافه في هذا القسم الثاني من الأحكام فإنها ليست هي إخبار عن واقع معين، وإنما هي إنشاء، يعني أن الولي يريد بهذا الأمر والنهي أن يوجد واقعا معينا. طبعا ليوجد هذا الواقع لأن فيه مصلحة الأمة، مصلحة المجتمع، مصلحة أولئك الذين يتولى أمرهم، لا أنه بذوقه يريد أن يأمر وينهى. يعني لماذا يأمر وينهى هذا الأمر والنهي الإنشائي؟ في صالح ماذا؟ في صالح تنظيم المجتمع، إدارة المجتمع، إيصاله إلى كمالاته، حتى يستطيع أن يطبق ويستطيع أن ينفذ القسم الأول من الأحكام بنحو ماذا؟ بنحو أسهل وأرتب وأنظم إلى غير ذلك. إذن ليس معنى أنه عندما نقول أن هذه أحكام إنشائية يعني ليست فيها مصالح، لا لا، مصالحها أنها أن المولى يريد بالجعل أن يوجد ماذا؟ أن يوجد هذه المصالح الواقعية النفس أمرية. أما الأمر الرابع فإننا ذكرنا بأنه أساسا في القسم الأول من الأحكام يعني التبليغية والتشريعات التبليغية، هذه مخالفتها بنفسها منشأ للعقوبة. ماذا؟ منشأ للعقوبة الإلهية. يعني حتى باعتبار أنه يكون في علمكم أن النبي عندما يبين الصلاة واجبة هو لا يأمر بالصلاة، الذي لا يأمر بالصلاة ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر أن النبي مبين لهذا الوجوب، مبلغ لذلك الأمر، فالعقوبة تكون على ماذا؟ تكون على مخالفة ذلك الأمر، لأنه مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما نأتي إلى هذا القسم الثاني الذي تجب طاعته هو من؟ هو ولي الأمر، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما ما يشرعه من التشريعات، ليست هذه التشريعات كل واحدة في نفسها لها ماذا؟ لها معصية خاصة بها ولها ثواب خاص بها. ولذا من خالف هذه الباب مولانا إذا أمكن أغلقونا هذه، إذا خالف المكلف هذا القسم الثاني من التشريعات لا توجد عقوبة خاصة وراء مخالفة أمر المولى، لأنه من الواضح إذا قلنا أنه توجد عقوبة لمخالفة هذه الأمور التي شرعها عقوبة خاصة بنفسها، ويلزم أنه في الأوامر التشريع في التشريعات من القسم الثاني يعني في التشريعات الولائية أن المكلف إذا خالفها يستحق ماذا؟ عقوبتين. العقوبة الأولى لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله أمره أطيعوا ماذا؟ وأولي الأمر منكم. العقوبة الثانية أن نفس هذا الفعل فيه ماذا؟ فيه عقوبة في نفسه، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك. هذا مضافا إلى أن الوجدان حاكم، أن الوجدان والتدبر حاكم على أنه الإنسان إذا خالف هذه التدابير التي وضعت لإدارة المجتمع وهي كثيرة جدا، لا أتصور أن في كل واحدة منها عقوبة كعقوبة الربا، كعقوبة الكذب، كعقوبة الزنا، كعقوبة النميمة، كعقوبة الغيبة. لا، ليس الأمر كذلك. هذه هي الفروق الأربعة الموجودة بين النحو الأول من التشريعات، وهي التشريعات التبليغية، والنحو الثاني من التشريعات وهي التشريعات الولائية. بحمد الله تعالى حتى نخرج عن كما يقال عن وحشة الوحدة، نستأنس ببعض كلمات السيد الحائري. بالأمس هذا الكتاب وصل لأحد الإخوة، أوصل لي هذا الكتاب، وهو المرجعية والقيادة. طبعا السيد الحائري لم يبين القضية بالنحو الذي أنا أشرت إليه، ولكن في كلماته توجد إشارات، مجموعة الأمور التي أشرت إليها بنحو الإشارة لعله موجودة في كلماته. الآن مع جميع نحاول أنه نقرأ بعض هذه العبارات في هذا الكتاب اللي هي محاضرات السيد الحائري في صفحة 131. يقول: المبنى القائل بولاية الفقيه في دائرة ملء منطقة الفراغ. طبعا هذه إحدى النظريات في مسألة ولاية الفقيه، وهذه غير نظرية السيد الإمام قدس الله نفسه، لأنه يعتقد أن الولاية عامة، ولكن السيد الشهيد يعتقد أن الولاية مختصة أين؟ في منطقة الفراغ فقط. وهذه من الفروق الأساسية بين نظرية منطقة الفراغ وبين نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي يؤمن بها السيد الإمام قدس الله نفسه. لا يتبادر إلى ذهنكم هذه نفس النظرية، لا، السيد الشهيد يعتقد أن الولي في زمن الغيبة أولا ولاية الفقيه ثابتة، ولكن فقط ولاية الفقيه ثابتة أين؟ في دائرة المباحات ليس أكثر. ومرادا من المباحات هنا المباحات بالمعنى العام مو بالمعنى الأخص، يعني يشمل المستحب والمكروه أيضا، يستطيع أن يوجب وأن يحرم. أما في دائرة التكاليف الإلزامية من الوجوب والحرمة له الولاية أو ليس له الولاية؟ ليس له الولاية. هذا ما لا تتفق مع النظرية التي تعتقد أن الولاية للفقيه في زمن الغيبة ماذا؟ مطلقة، كما تعتقدها للإمام المعصوم أن الولاية فيها ماذا؟ مطلقة، وأنها تشمل جميع التكاليف. وهذا بحث مرتبط بنظرية ولاية الفقيه ومقدار صلاحيات ولاية الفقيه في زمن الغيبة، أو ما أعطي من الصلاحيات من يقوم مقام الإمام في زمن الغيبة. واطمئن تقريبا كل فقهاء الإمامية متعرضين للمسألة، خلافا لهذه الكلمات التي تصدر من بعض أو ما أدري أهل العلم أو غير أهل العلم بأن هذه القضية مستحدثة وأول من قال بها صاحب العوائد. هذا كلام مولانا غير دقيق. نعم، الاختلاف في أنه ما هي هذه الدائرة التي أعطيت لمن يقوم مقام الإمام في زمن ماذا؟ الغيبة. والكل متفق على أن هناك مساحة للفقيه فيها ماذا؟ ولاية. ولكن هذه المساحة بعض يعتقد 10% وبعض يعتقد ماذا؟ 100% أو 90%. إذن القضية من زمن الغيبة الصغرى، من الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، يعني من أول الغيبة الكبرى. وإن شاء الله تعالى إذا صار في يوم عندنا بحث أنا أستقرأ جامع الكلمات الموجودة في المسألة، واقعا تقريب لا أقل من 30 كلمة لأعلام الطائفة كلهم متعرضون لهذه المسألة، ولكن لم يعنونوا المسألة. يعني لا يوجد عندنا عنوان اسمه ماذا؟ صلاحيات الفقيه في زمان الغيبة الكبرى. بحث آخر على لحوة. قال: دائرة ملء منطقة الفراغ وليس الولاية العامة. هاي إشارة إلى النظرية ماذا؟ نظرية التي يعتقد بها السيد الإمام. إذ يقال أن في الفقه الإسلامي قسما ثابتا، وهو ما عبر عنه بالأثر الشريف: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إشارة إلى التشريعات ماذا؟ التشريعات التبليغية والقسم الأول. وهناك قسم غير ثابت بل متغير حسب الظروف والحاجات إلى آخره. وهذا واضح إشارة إلى الفرق الأول الذي أشرنا إليه، الثبات والتغير في هذه. طبعا هناك بحث آخر، وهو أنه الولي عندما يريد أن يشرع هذا القسم الثاني من التشريعات، هل يستطيع أن يتناقض مع القسم الأول من التشريعات، ألا يأخذ بعين الاعتبار التشريعات من القسم الأول أو لا يحق له؟ وبطبيعة الحال يلزم نقض الغرض إذا قلنا لا يأخذ بالتشريعات. ولذا التعبير تعبير هؤلاء الأعلام يقولون دائما في إطار التشريعات من القسم الأول. هذا مورد إخواني الأعزاء. مورد آخر في صفحة 138 هذه عبارته، يقول: وهذا يعني أن الشريعة وضعت في النصوص العامة والعناصر الثابتة أهدافا لولي الأمر وكلفته بتحقيقها. هاي اللي عبرنا عنها بالإمامة شنو؟ السياسية. مو أن النبي الإسلام جاء وبين الشريعة، وإنما كلف ماذا؟ كلف أشخاص معينين بتحقيق تلك الشريعة. هذا التحقيق بعد ماذا؟ مو أنه قال بأنه أساسا الصدقة الزكاة واجبة، وإنما قال له ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة. اللي ما يعطيك هماتي أنا ماذا؟ خذ منه بالقوة. مو فقط بيّن أحكام الحدود، قال ماذا؟ أقم الحدود في حياة الناس. مو فقط قل لهم الصلاة واجبة، وإنما ماذا؟ أقم الصلاة في حياة الناس. مو فقط قال العدالة هواي فرشي زين بيني وبين العدالة الاجتماعية هواي مبدأ زين، ماذا قال لهم؟ ها؟ أقم العدالة في حياة الناس، أنت مو مخير أنك تقيم أو، ومن يريد أن يخرج عنها ماذا تفعل له؟ أن تقيم عليه الحد، أن تفعل فيه كذا وكذا إلى غير ذلك. يقول: ووضع أهدافا لولي الأمر وكلفته بتحقيقها والسعي من أجل الاقتراب نحوها، فإذا لم تتحقق هذه الأهداف بالأحكام الأولية كان للولي أن يحقق ذلك بالأحكام المتحركة. إذن عندنا أحكام ماذا؟ ساكنة إن صح التعبير، وأحكام ماذا؟ وأحكام متحركة. هاي الأحكام المتحركة بينها الشارع أو أوكلت، فوضها إلى من؟ فوضها إلى ولي الأمر. الآن حديثنا في النبي ولا إما هسه في زمن الغيبة أيضا فوض هذا أم لا؟ هذا بعد بحث ماذا؟ بحث ولاية الفقيه. وكذلك إخواني الأعزاء في صفحة 147 هذه عبارته، ينقل رواية، هاي الرواية هواية مهمة، يقول وهي رواية معروفة، وهي رواية عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن قال: سألته وقلت: من أعامل وعن من آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال عني فعني يقول، فأسمع فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. جملة من الأعلام مستندين إلى هذه الرواية الصحيحة الأعلائية لإثبات ولاية ماذا؟ ها؟ ولاية الثقة المأمون. ولكن الثقة المأمون الذي يؤدي عن من؟ يؤدي عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيسردون يستفيدوا منها لإثبات ولاية الفقيه في زمن الغيبة. سيد الحائري يقول: له فالمقام، ولكني أرى أن هذه الرواية غير تامة الدلالة لإثبات ولاية الفقيه، ولكن يشير إلى نكتة تنفعنا في المقام. فالمقام إذن مقام توضيح حق الرواية والفتوى للفقيه الثقة ووجوب السمع والطاعة له في ذلك، لا مقام بحث الولاية والإمرة له، وأنه هل تجب طاعته في الأوامر والنواهي الولائية أم لا. ثم يقول: وهناك فرق بين بين مقام الفتوى ومقام ماذا؟ ومقام الولاية. هذا الذي بالأمس أشرنا إليه بشكل واضح، قلنا أن مقام الفتوى شيء الذي هو الشأن التبليغي، ومقام الولاية شيء آخر الذي هو الشأن ماذا؟ الشأن الولائي. إذ مقام الفتوى، محل شاهد هذه الجملة، إذ مقام الفتوى هو مقام الإيضاح عن حكم الله، يعني إخبار عن ماذا؟ إخبار عن حكم الله تعالى الوارد عن المعصوم. أما مقام الولاية فهو مقام يمنح صاحبه بما هو ولي للأمر، التفت إلى الجملة، حق إنشاء الأمر والنهي. أصلا هو ينشئ، مو أنه ماذا؟ يخبر. هذا الذي أشرنا إليه من أنها في القسم في الفارق الثالث، أنها أحكام إنشائية وليست تشريعات ماذا؟ إخبارية. فهو يأمر وينهى اعتمادا على دلالة الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالجملة وإن كانت اعتراضية خارجة عن البحث، خلي أبينها للإخوة الأعزاء. إخواني الأعزاء، هذه الآية كثيرة الدوران على الألسن، وهي آية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المشهور، طبعا أتكلم في مدرسة أهل البيت، المشهور يعتقدون أن عنوان أولي الأمر لا يختص بأئمة أهل البيت، وإنما من أوضح مصاديق أولي الأمر هم من؟ هم أئمة أهل البيت، وإنما يشمل كل ولي للأمر. ولذا يستدلون بهذه الآية لإثبات ولاية ماذا؟ ها؟ لإثبات ولاية الفقيه وأنه تجب طاعته. ولكنه إن شاء الله تعالى إذا وفقنا ودخلنا في هذه الآية سنبين أن هذه الآية المباركة مختصة بأهل البيت وليست شاملة ماذا؟ للفقهاء، لغير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني انظروا إخواني الأعزاء، في القرآن عندنا آيات على نحوين: آيات تشمل أئمة أهل البيت ويمكن أن تشمل ماذا؟ غير أئمة أهل البيت، من قبيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أوضح مصادق أهل الذكر من هم؟ أئمة. ولكن هذا لا يختص بأهل البيت، وآيات مختصة بمن؟ بأهل البيت، من قبيل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا عنوان أهل البيت عام لو مختص بهؤلاء الخمسة، بهؤلاء الأربعة مختص. السؤال المطروح في آية أولي الأمر، هل هي من قبيل قوله تعالى أهل الذكر أو من قبيل قوله تعالى ماذا؟ أهل البيت. مشهور فقهائنا يقولون أنها ماذا؟ من قبيل أهل الذكر، ولذا تجدون هي يستدلون بها، وخصوصا سيد الشهيد وجملة من تلامذتي، يعني سيد الحائري غير سيد الحائري، يعتقدون بأنها. ولكن نحن نعتقد لقراء داخلية موجودة في الآية مضافا إلى الروايات الصحيحة والصريحة والواضحة والمستفيضة أنها مختصة بمن؟ مختصة بأهل البيت. ولذا الآن من احنا نمشي الآن نماشي المشهور من الفقهاء الذين تكلموا عن هذه الآية. هذا مورد إخواني الأعزاء. مورد آخر اللي الإخوة اليوم الآن جناب الشيخ ميثاق جاب لي، وهو أنه في مجلة أكو بعنوان مجلة رسالة الثقلين، العدد سنة 1376 اللي تصدر من المجمع العالمي لأهل البيت. في هذه المجلة يسأل السيد الحائري هذا السؤال، يقال له هل الأحكام الصادرة عن ولي الأمر هي أحكام دين؟ هذه التشريعات التي يشرعها هل هي جزء من الدين أو أنها ماذا؟ ليست جزءا من الدين. هو محل كلامنا الآن الذي هو في كلمات الأخرى لم يشير إليها، ولكن هنا توجد إشارة. أم مجرد إعمال ولاية؟ فإذا كان الثاني فإننا لا نحتاج إلى كل هذا التفسير، لأن عقلاء العالم يمتلكون هذه الصلاحية ماذا؟ أيضا. وإذا كان دينا هذا لازمه، فإن الأديان ستتعدد بتعدد ولاة الأمور على مر ماذا؟ الزمن. يعني في كل واقعة يظهر أن الدين له رأي واحد وآراء متعددة، ولا يعقل أن تكون جميعا جزءا من الدين، لأن مصالح المجتمع تتغير في كل زمان. ما هو رأيكم في ذلك؟ التفت إلى الجملة، السيد الحائري لا يصرح ولكنه واضح ما يريد أن يقول. يقول حكم الدين هو أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. واضح؟ يعني التشريعات الصادرة أيضا من الدين أو ليست من الدين بعد؟ التفتوا جيد. هسا ما يصرح الاعتبارات لا أعلم لماذا. حكم الدين أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، حيث أوجب إطاعة ولي الأمر. نعم ما صدر بهذا يكون من مصادق ماذا؟ هذا الحكم الديني. وإخواني الأعزاء مصادق الأمر الديني ليست جزءا ماذا؟ ليست جزءا من الدين. أضرب لك مثال، خلي ذهنك يم. الشارع قال الزوجة تجب عليها ماذا؟ النفقة، وجوب النفقة، هذا جزء من الدين. أما مصادق النفقة أيضا جزء من الدين. الآن هنا أنت تنفق بشكل، في مكان آخر بشكل، في زمان بشكل، في زمان، هذه كلها مصادق جزء من الدين. لا يعقل أن الجزء من الدين يكون ماذا؟ متعددا. ولذا تعبيره يقول بأنه حكم الدين قوله أوجب إطاعة ولي الأمر، والأحكام الصادرة عن ولي الأمر هي مصادق لهذه الكبرى. ومن الواضح أن المصادق لا يمكن أن تكون ماذا؟ أيضا جزءا ها من الدين كما هو واضح. مضافا إلى أنه عند عبارة ثالثة، عبارة ثالثة عنده في كتابه، عفوا شيخنا، في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة، هناك في آخر الكتاب هاي العبارة موجودة، الإخوة اللي يردون يراجعون. هناك السيد الحائري يقسم الحكم الولائي اللي هو خارج عن كلامنا الآن، لأنه احنا نتكلم عن الحكم الولائي في زمن الغيبة، ولكن هاي الخصوصية تهمنا. يقول الحكم الولائي والحكم الكاشف، إلى أن يأتي يقول أن يفترض أن الحكم الولائي لا واقع يهدف تنجيزه، يعني ليس له واقع يريد ذلك الواقع ماذا؟ ممرة الحكم الولائي أعزائي يصدر من الولي وله واقع. مثل إيش؟ مثل هلال شهر رمضان، هلال شهر رمضان دخولا أو خروجا إلى واقع. مرة أن الفقيه يقول ثبت، مرة أن الفقيه ماذا؟ يحكم. هذا إذا حكم يصير حكم شنو؟ حكم ولاية. إذا لم يحكم أخبر يصير فتوى. هذا هو الفرق بين الإخبار وبين ماذا؟ وبين الحكم. هذا الحكم الصادر من الفقيه تارة له واقع ويحكم به، وأخرى حكم ولكن له واقع وليس له واقع. يقول أن يفترض أنه لا واقع يهدف تنجيزه. ما لو رأى من قبيل ما لو رأى الحاكم ضرورة تحديد الأسعار، في الواقع تحديد الأسعار، وأن على وأن الأسعار لابد أن تكون محددة، مباح له مو مباح، في الواقع مباح أصلا ماكو شيء آخر. ولكن الولي ماذا يفعل؟ ها يأتي ويحدده. يعني هذا التحديد في الواقع شكل، لا في الواقع هو الإباحة، الناس مسلطون على أموالهم. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. جيد، من هنا بحث آخر. من هنا إخواني الأعزاء يتضح لنا بعض النصوص التي تكلمت في الأئمة عندما سئلوا أنه يوجد عندكم حكم أسبق وحكم أو حكم سابق وحكم لاحق. خب سؤال، ماذا نفعل إذا جاءنا حكمان منكم أحدهما من الإمام الباقر والآخر من الإمام الرضا؟ هو مقتضى قواعد التعارض شنو نفعل مولا؟ ها؟ إحنا هل توجد عندنا قاعدة في باب التعارض خذ بالأحدث مثلا؟ عندنا هيك شيء؟ أبدا، لأن كلام الأئمة دائما ينظر إليه بعنوان ماذا؟ كلام واحد. ولعل المتأخر مطلق والمتقدم مقيد، فنقيد المتأخر بالماذا؟ بالمتقدم. هعد نأخذ بالأحدث لو نأخذ بالأقدم مولانا؟ بالأقدم نأخذ. لعل المتأخر الذي هو الأحدث محكوم، ولعل المتقدم هو ماذا؟ حاكم. بأيهما نأخذ؟ نأخذ بالحاكم لو بالمحكوم. وهذه الرواية إذا تمت، وهو أنه كلما دار الأمر بين الأقدم والأحدث، بين السابق واللاحق، خذ ماذا؟ خافت قاعدة بتعبيرنا نص الفقه ما لنا شيء يصير فيه، يتخلخل أخوان العز. ولذا واقعا فقهاؤنا في باب التعارض حاروا في مضمون هذه الروايات، أنه ما معنى أن الإمام سلام الله عليه يأمر بالأخذ ماذا؟ بالأحدث. هاي الرواية واردة في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 341، والنسخ القديمة الجزء الأول صفحة 139. الرواية إخوان الأعزاء لا عفوا أنا اشتبهت صفحة 167 عفوا، الجزء الأول من هذه النسخة صفحة 167 اللي هي بالطبعات القديمة الجزء الأول صفحة 67. الرواية عن ابن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم. إذن قاعدة، مو مورد معين، مو يتكلم عن مورد ماذا معين حتى نقول قضية في واقعة، بأيهما نأخذ؟ شنو القاعدة؟ كما في باب التعارض، في باب التعارض بأنه ماذا قال؟ خذ بالأشهر، خذ بالأكثر وكذا، خذ إلى آخره. فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عبد الله الصادق: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. يعني حتى لو كان، التفتوا لي جيدا، حتى لو كان في زمان واحد، يعني الإمام حي وكلام صادر قبل 5 سنوات منه وكلام صادر بعد شنو؟ بعد 5 سنوات منه، لابد الميزان ماذا؟ أن نأخذ بالأحدث، بالمتأخر لا بالمتقدم. هذا واقعا إذا فتح هذا الباب عندنا مولانا 99% من فقهائنا بعد مو مجتهدين. ليش؟ لأنه هذا 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 العنصر أدخلوه في باب التعارض أو لم يدخلوه في باب التعارض، لم يدخله أحد في باب التعارض، مع أن الأئمة ماذا؟ مع أن الأئمة صرحوا خذوا بما يقوله الحي أو خذوا ماذا؟ بالأحدث. لذا الفقهاء في باب التعارض، أريد أبين لك أهمية هذا البحث اللي الآن نحن بصدده. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما في تقريرات السيد الحائري في المجلد الخامس، يعني طبعا القسم الثاني منه، في الصفحة 698 هذه عبارته هناك، يقول: الصحيح هو أنهما لو دلتا على الترجيح بالأحدثية فإنه وذلك لأن الترجيح بالأحدثية حكم تعبدي على خلاف الارتكاز يجب الاقتصار فيه على مورده، فإن كلمات الأئمة جميعا تنظر إلى وقت واحد، لأن أحكام الله ما بها متقدم وشنو متأخر، هاي الأحكام الواقعية بها متقدم ومتأخر حتى ننظر إلى المتقدم والمتأخر. ولذا واقعا صار الفقهاء في باب التعارض في حيص بيص من هذه الأدلة. آخر المطاف مولانا تخلصوا منها أنها للتقية. مولانا هاي الرواية هسه شنو وجه التقية؟ طبق عليها الضوابط: موافقة القوم، مخالفة العام، مخالفة العامة، موافقة العامة، موافقة الكتاب، مخالفة الكتاب. احنا عندنا الضوابط للحمل على ماذا؟ عد على التقية. المهم يقول أن الترجيح بالأحدثية، كلام سيد الشهيد، على خلاف الموازين والارتكازات العرفية، وهو كذلك واقعا على خلاف الضوابط، إلى أن يأتي في صفحة 700 والخلاصة أن هذه الروايات مسوقة مساق روايات أخرى واردة بصدد لزوم العمل على التقية والإثم في ترك التقية، من قبيل ما ورد عن أبي عبد الله عن صاد عن الباقر قال لي: يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا مما يتولانا بشيء من التقية؟ ويدخل في هذا البحث. في اعتقادي لست لا أريد أن أدخل في هذا البحث، ولكن بنحو الإجمال الجواب لا، هاي الروايات محمولة على الأوامر ماذا؟ ها؟ على الأوامر، على الأوامر الولائية. فإذا حملت على نعم سمح حقا تقول سيدنا توجد قرينة توجد، قل بحث آخر، بس واحدة من وجوه الجمع أو فهم هذه النصوص هو أنه إذا حملتم هذه النصوص على التشريعات التبليغية هو عندنا واقعا مشكلة مقابلة للحل. أما إذا حملناها أن الإمام سلام الله عليه يقول صدر من إمام سابق حكم ماذا أو تشريع ولائي وصدر منا تشريع ولائي آخر، وبطبيعة الحال مقتضى الارتكاز ومقتضى القاعدة ومقتضى تعدد الظروف والأزمنة بأيهما لابد نأخذ بالأقدم لو باللاحق؟ من الواضح لماذا؟ لأن الإمام ده يأمر بلحاظ هذه الظروف هذه الأزمنة، إذن لا حاجة هي ندخل التقية في الباب أبدا، ولا حاجة إلى أن نقول أنها على خلاف ماذا؟ على خلاف الارتكازات في المقام. هذه واحدة من ثمرات هذا التمييز بين التشريعات التبليغية والتشريعات ماذا؟ والتشريعات الولائية. جيد، بحث آخر، وهو أنه قبل أن أشير إلى التطبيقات، لأن هناك مجموعة من التطبيقات أشير إليها إن شاء الله تعالى بإذن الله أحاول فيها اليوم ويوم غد إن شاء الله ننتهي من هذا البحث إن شاء الله حتى في السبت القادم ندخل في بحث الخمس. ما هي العناوين والألفاظ التي على أساسها نستطيع أن نقول أن هذا الحكم حكم ما هو؟ حكم ولائي وليس حكم تبليغي، تشريع ولائي وليس تشريع ماذا؟ وليس تشريع تبليغي. يعني بعبارة أخرى، مر أن القرائن واضحة تبين لنا أن هذا التشريع من النوع الأول فبها ونعمة، أو أنه تشريع من النوع الثاني فبها ونعمة، وأخرى لا مو واضح هذا المعنى. هل توجد هناك ضوابط على أساسها نقول هذا من الأول، هذا ماذا من الثاني أو لا؟ ذكرت ضوابط متعددة والآن لست بصدد الدخول فيها، ولكن من هذه الضوابط التي يدعي فيها سيد الإمام قدس الله نفسه أنه استقرأ الروايات ووجد أنه في الأعم الأغلب إذا كان التشريع ولائيا يأتي بعنوان أن رسول الله أمر بذا وأنه قضى بذا. ومن الواضح أنه إذا كان أمر الله لا معنى لأن نقول أمر ماذا؟ أمر رسول الله، تشريعات إلهية. لا معنى في تشريع إلهي ثابت أن نقول ماذا؟ قضى. ولذا يقول، التفتوا لي جيدا، يقول السيد الإمام، يقول نحن بالتتبع وجدنا أن هذا التعبير في كلمات النبي والإمام أمير المؤمنين كثير، أمر وقضى. ولكن عندما نتأخر قليلا بعد الإمام أمير المؤمنين بعد هذا التعبير لا نجده في كلمات ماذا؟ أئمة أهل البيت. يقول ولا، والسبب في ذلك واضح، لأن هؤلاء كانت بأيديهم الحكومة أو ليست بأيديهم الحكومة، ليست بأيديهم، فلا معنى لأن يقول قضيت وأمرت. انظروا، روحوا اتبعوا، أنا بودي أن الأعزاء يتتبعون أنه في جملة من الموارد أن الأئمة يقولون لو كان الأمر إلينا لفعلنا كذا وكذا. سيدي ابن رسول الله، وهل أن الأحكام الإلهية الثابتة متوقفة لو كان الأمر إليكم؟ الأحكام ثابتة سواء كان الأمر إليكم أو إلى ماذا؟ إلى الظلمة والغاصبين لحقوقكم. هذا يكشف على أنه يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن التشريعات الولائية للتشريعات التبليغية. وإلا لو كانت تشريعات تبليغية عليه أن يبلغ سواء الناس عملوا أو ماذا أو لم يعملوا، سواء كان الأمر إليهم أم ماذا أم لم يكن. هذا التعبير لو كان الأمر إلينا لفعلنا كذا ولا نفعل كذا، هذا يكشف عن أنه إحنا لو كنا ندير هذا المجتمع الإسلامي، لو كنا نحن ساسة البلاد وقادة البلاد لفعلنا كذا، لا كما يفعل ماذا؟ لا كما يفعل هؤلاء. هذا المعنى إذا الإخوة يريدون يراجعوه تفصيلا موجود في كتاب الرسائل إخواني الأعزاء في صفحة 51. يقول كل ما ورد من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين بلفظ قضى أو حكمه أو أمره وأمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي، يعني النوع الأول من الأحكام، ولو أريد منه ذلك لا يكون إلا مجازا. لماذا مجاز؟ باعتبار أن هذه الأوامر أوامر الله لا أوامر رسول الله، وأوامر الله سبحانه وتعالى لا معنى أن يقول رسول الله أنا قضيت بذلك. فإن الظاهر من تلك الألفاظ هو أنه قضى أو أمر أو حكم، من حيث أنه سلطان وأمير وحاكم شرعي، لا من حيث أنه مبلغ للحرام والحلال، لما عرفت أن الأحكام الإلهية ليست أحكام رسول الله، وأنه صلى الله عليه وآله لا يكون ذا أمر ونهي وحكم وقضاء بالنسبة إلى الأحكام الثابتة عن الإلهية حقيقة، بل هو مبين ومبلغ. وأما بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عنه في مقام القضاء الذي هو الشأن الثالث غير شأن التشريع وغير شأن ماذا؟ الولاية، أو في مقام السلطنة والرياسة يكون قاضيا وحاكما وآمرا وناهيا حقيقة. ولذا قلما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سائر الأئمة، حيث لم تكن لهم الرياسة والسلطنة الظاهرية ولا القضاء والحكم بحسب الظاهر، وإن أطلق ذلك نادرا كما أشرت إليه إلى بعض موارده. هذا هو البحث الثالث. البحث الرابع فقط أشير إليه وإن شاء الله تعالى ننتهي منه، يعني تطبيقه إن شاء الله إلى غد، وهو أنه هل توجد هناك تطبيقات واضحة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله نقول هذا حكم ماذا؟ ها؟ تشريع ولائي وليس تشريعا تبليغيا، تشريع من النوع الثاني وليس تشريعا من النوع الأول. أنا في ذهني هناك مجموعة من التطبيقات إن شاء الله تعالى سوف نشير إليها في غد، لعله 4-5 تطبيقات نقف عليها في الغد، والحمد لله رب العالمين.